ضيف الأسبوع. ضيف الأسبوع. ضيف الأسبوع. يوسف دياب صحفي قضائي وسياسي انضم إلى جريدة الشرق الأوسط في العام 2015، وقبلها عمل سكرتاراً للتحرير في صحيفة المستقبل ومراسلاً لصحيفة The Daily Star للشؤون القضائية والأمنية، وكذلك لتلفزيون المستقبل. معه كان هذا الحديث.
ضيف الأسبوع. ضيف الأسبوع. ضيف الأسبوع.
أستاذ يوسف، حضرتك بتكتب كتير عن استقلالية القضاء وعن تعطيل العمل القضائي، والدليل الأبرز تحقيق بملف تفجير المرفأ. هل اليوم مشكلة القضاء برأيك معنوية ومالية أم بنيوية؟
أكيد مشكلة بنيوية. القضاء يعاني كما تعاني الكثير من المؤسسات الرسمية بالبلد، وربما يكون القضاء يعاني أكبر مشكلة، لأنه نحن ببلد تحكم منظومة فساد، ومنظومة الفساد بهم يكون القضاء معطل والقضاء رهين والقضاء مشلول، لأنه هذا القضاء وقت يكون مستقل وقضاء فاعل وقضاء نزيه، تعرف أنه هذا يوضع رأسه تحت المقفل، وبالتالي هي لا مصلحة لها اليوم بقضاء يمارس دوره باستقلالية بعيدا عن التأثير السياسي. لذلك اليوم كل المراجع القضائية تعترف أنه القضاء مريض والقضاء منه بخير والقضاء معطل بإرادة قوى سياسية فاعلة بالبلد. تعرف هي اليوم، وخير دليل على ذلك هو ملف انفجار مرفأ بيروت اللي عم يعاني معاناة كتير كبيرة المحقق العدلي قاضي بيطار أكثر من سنتين ونص، وهذا الملف معطل بشكل كامل بسبب التدخلات السياسية وبسبب التأثير السياسي على العمل القضائي. لذلك أنا بعتقد لا، المشكلة اليوم هي بنيوية أكثر ما هي مشكلة معنوية ومالية على الإطلاق. لذلك نحن كنا عم نتابع من فترة المسار اللي عم يسلكه مشروع قانون استقلالية القضاء. هذا المشروع القانون صار له تقريبا 13 سنة، يعني تتقاذف دوائر برئاسة الحكومة ورئاسة مجلس النواب، أو بالحكومة وبمجلس النواب وبوزارة العدل وباللجان اللي يعني بتشبعوا دارس بترجع بتحاولوا بيرجع بتسحبوا وزارة العدل بأوقات بتسحبوا الحكومة. بالتالي هيدي أنا برأيي يعني محاولة أو مراوحة لي يعني إحراق مزيد من الوقت كي لا نصل إلى قانون يكرس استقلالية القضاء ويصبح هذا القضاء عامل ومؤثر بعيد عن القوى السياسية. لذلك هيدي مشكلة جوهرية. أنا أعتقد أنه الصراع حوله هو صراع طويل لا يمكن أن نتخطاه بوقت قصير.
يعني حضرتك لا تفصل بين أزمة القضاء وبين التفكك الذي يصيب المؤسسات وانهيار القطاعات.
فمدام جمالا نحن بنعرف اليوم أنه، والكل بيعرف أنه في قوى سياسية وحزبية مصلحتها اليوم أن تتحلل الدولة. نحن عم نشهد على تحلل الدولة اليوم. شو في مؤسسة دستورية تعمل كما يجب؟ مؤسسات اليوم بمجملة معطلة، ما في رئيس جمهورية، ما في حكومة، مجلس نيابي مشلول، ما في تعيينات، الإدارات أكثريتها اليوم شغرة وتعمل بالتكليف أو بالانتداب، وهذا للأسف اليوم يسري على الدوائر القضائية اللي اليوم أيضا تعمل بالتكليف وتعمل بالحد الأدنى من طاقاتها، عدا عن أنه اليوم القضاء مطوق. إذا بدك يعني القاضي مطوق اليوم بيرلم متعايشه، يعني انت بتتصوري انه يوصلوا قاضي لمرحلة انه ما في، اذا ابنه مرض ما بيقدر يحكمه، انه اليوم ما قادر يدخل ابنه على المدرسة، ما قادر اذا قاضي بده يعمل عملية مش قادر يفوت على المستشفى. بالتالي هيدي يعني اذا بدك عيني من عينات تفكيك القضاء بشكل اساسي، لانه اليوم اذا ضربتي القضاء ضربتي بنية الدولة بشكل اساسي وفاعل، وكأنه هذه القوى اليوم تحن إلى زمن الحرب وزمن التفلت من كل قيود قانونية. بيفتحوا المجال أنا برأيي لمقولة كل من إيده قلو، لأنه اليوم في كتير من المواطنين صار عندهم قناعة وإيمان أنه هو إذا لجأ للقضاء ما بيقدر ياخد حقه، أو إذا لجأ للأجهزة الأمنية ما بتقدر تحميه. وإذا لجأ للدولة هذه الدولة ما بقت سند له، لذلك اليوم عم يفتش على وسيلتين، إما الحماية الذاتية يعني الأمن الذاتي، وإما أن يحتلي بأحد الأحزاب أو الميليشيات اللي هي رجعت اليوم تعيد هيمنتها على الشوارع وعلى المناطق وعلى الأزقة في بيروت وفي القرى وفي الكثير من المدن الأخرى والمدن الرئيسية. مشان هيك اليوم أنا عمول نحن اللي عم نعيشه هو خطير للغاية، أخطر ما يكون أنه المواطن اليوم يفقد الإيمان ببلده بدولته ويفقد الإيمان بوجود قضاء ممكن يحصل لحقوقه.
يعني فينا نقول أنه تدخل بالقضاء عم بيرتد على البلد، مش بس على الملفات وعلى المعنيين فيها، خصوصا مع الاستهداف المتعمد لمؤسسة القضاء. أستاذ يوسف، في محاولات وسط هالمحاولات الحسيسة لتدمير القضاء، في كمان الهجرة المضطردة لعدد كبير من القضاة، قدي عم بتأثر على الموضوع؟
يعني اليوم أنت وقت اللي بتوصلي القضاء لحالة أو القاضي لمرحلة اليأس، أقله بما خص الأمن الاجتماعي والأمن الطبي والأمن التعليمي لأولاده حتى الأمن الغذائي لأله، بده فتش عن وسيلة أخرى لحتى يقدر يحصل كذب. هلا إذا بدك أنا يعني من خلال ترددي بشكل دائم إلى العدلية وقصور العدل، بتصور أنا في قسم كبير من القضاة يمكن أكثر من ثلثين القضاة مقدمين طلبات استدعاء، يعني أن يسمح لهم بالعمل بالخارج، يعني بمعنى بياخذوا إجازات على حسابهم لحتى يشتغلوا بالخارج لحتى يحسنوا وضعهم المعيشي. في قضاة أيضا كتار قدموا استقالاتهم، ويعني كانوا بيتمنوا، خصوصا القضاة اللي اليوم قطعوا 20 سنة بالعمل، أو بيعتبروا أنه في قضاة يستقيلوا ويقدروا ياخذوا تقاعدهم بعد فترة. يعني هيدا لو كان سمح لهم أو قبلت طلباتهم، بتصور ما كان بقي عندك قضاء. لذلك اليوم أنا يعني بقول أنه في رئيس مجلس قضاء أعلى اللي هو القاضي سهيل عبود مشكور اليوم عم يحاول يمسك العصب بالنص ويحاول أنه يمرر المرحلة بأقل ضرر على القضاء، لجهة أولا يعني العمل مع وزير العدل مع الحكومة لتحسين أوضاع القضاة بشكل مقبول إلى حد ما، والمسألة الثانية هي مسألة تعزيز دور القضاء. ونحن اليوم نعرف اليوم أي قاضي يتعرض لمضايقة أو لهجوم من سياسي أو ينبري اليوم مجلس القضاء الأعلى للدفاع عنه وللقول أنه هذه اللهجة أو هذا الخطاب ليس مقبولا بحق القضاة، لأنه يعني اليوم القاضي إذا ما بيلاقي رئاسة مجلس القضاء الأعلى أو المؤسسة المسؤولة عنه ما بيلاقيها حد وبيتركه بفل. وبالتالي أنا بقول يعني مشكور الرئيس سهيل عبود ومجلس القضاء الأعلى لأنهم عم يحاولوا رغم الظروف الصعبة أنه يحافظوا على ما تبقى من قضاته ومن هيكلية للجسم القضائي، وأيضا أن يحموا إلى حد كبير القرارات القضائية اللي عم يصدرها قضاه. نحن أنا بتقدير بنعتز فيهم، في كتير حكى مدام جمانة عن فساد بالقضاء وأنه هيدا القضاء صار إذا بدك رهيني لبعض القوى السياسية، لكن أنا بقول أنه الأكثرية الساحقة من القضاة هم قضاة نزيهين ومحترمين ويطبقون القانون ولا يقبلون أن يكون القضاء ممتهن أو رهيني لهذا الفريق أو ذاك. مشان هيك أنا بقول اليوم الحرب هي أكبر على القضاة من أي وقت مضى، ومشان هيك بقول أيضا يعني عملية المواجهة عم تكون أكبر وأشمل من قبل مجلس القضاء الأعلى وتحديدا رئيس القاضي سهيل عبود، وإن شاء الله يا رب أنه ينجحوا في تمرير هذه المرحلة بأقل ضرر ممكن على القضاء وعلى الجسم القضائي حتى نخرج بأقل الخسائر من هذه المرحلة، لأنه اليوم مثل ما قلت لك المواطن اللبناني إذا فقد القضاء وفقد الأمل بالقضاء يعني فقد الأمل بالبلد بشكل كامل، وهذا لا يتوقف فقط على المواطن اللبناني، هذا يتوقف على المواطن العربي على المستثمر الأجنبي اللي اليوم إذا ما بنشوف فيه ثبات للتشريعات، إذا ما بنشوف فيه قضاء بيطبق القوانين اللي سن المجلس اللي يبقى أن تكون قوانين ثابتة، ما بقعد هذا عنده ثقة بلبنان، لا يستثمر ولا لا يعمل سياحة ولا لا يجي يتحكم ولا لا يجي يعلم ابنه وبالتالي نحن نصبح أمام شريعة الغاب يحكمها منطق القوة ومنطق الأمر الواقع.
أستاذ يوسف، انطلاقا من يلي عم تقوله والحرب الكبيرة على القضاة، جبنا سيرة تحقيق بانفجار المرفأ وعم بتقول إنه هو معطل حاليا بشكل كامل، يمكن ما بعرف إذا بعد رح يصير كمان طي النسيان للأسف، شو ممكن يحرك هالملف برأيك؟
أنا برأيي رغم كل اللي صار ما زالت هناك إرادة قوية لدى المحقق العدلي القاضي طارق البطار أنه هذا الملف بده يكمل للنهاية، وهو بيقول أنه هو قطع أكثر من 70-80% من عمله كتحقيق وكاستنبات وبحث عن أدلة، ويجب أن يستكمل ما تبقى من هذه المهمة. ما في شك اليوم القاضي بطار مكبل بعشرات الدعاوى المقامة ضده، وآخرها كانت الدعوة اللي أقام القاضي رسان عويدات سنة الماضي واللي ندعى فيه على القاضي بطار بأنه انتحل صفة محقق عدلي، وهذا أيضا أدى إلى توقيف الجلسات اللي كان حددها القاضي بطار بحق عدد من المدعى عليه من سياسيين وقضاة وموظفين. بتصور اليوم مع عودة أو مع تكليف القاضي جمال الحجار على رأس النيابة العامة التمييزية عاد الأمل، ولو كان هذا الأمل يعني منه كبير، عاد الأمل إلى أن يتحرك هذا الملف انطلاقا من إرادة واضحة لدى القاضي جمال الحجار لأن هذه التحقيقات يجب أن تستكمل، وأنه هو بيقول قدام زواره ومقربين منه أنه بده توج حياته القضائية بأن يعني يطلق يد المحقق العدلي أو يفتح المسارات أمام هذا التحقيق حتى تعرف الحقيقة في انفجار مرفأ بيروت ويعرف الضحايا وأهالي الضحايا من تسبب بهذه الكارثة التي أصابت لبنان واللبنانيين وهزت العالم بشكل كتير كبير. برجع بقولك أنه في أمل، في رهان اليوم على القاضي جمال الحجار، عم يقول هو عنده تصور لحل حالة بعض العقد القانونية ولكن ليس وحده الطرف فيها، في أطراف أخرى يبدو أنه في تعاون اليوم أو إذا بدك تقارب بوجهات النظر حول كيفية إعادة إطلاق عجلة هذا التحقيق. نأمل يعني أن يعني تتظهر صورة هذه الإرادة في الأسابيع والأيام المقبلة إن شاء الله.